الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف، فهو من طريق مكحول عن أبي ثعلبة ولم يسمع منه، ففيه انقطاع، واختلف في رفعه ووقفه، وإن كان الإمام الدارقطني رحمه الله يرجح الرفع. وجاء من حديث أبي الدرداء مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وكذلك أسناده فيه ضعف. وجاء عند الترمذي من حديث سلمان، جاء من حديث سلمان، ورجح الإمام البخاري رحمه الله في العلل أنه موقوف. وجاء أيضا عن ابن عمر مرفوعا وفيه ضعف، وجاء موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبعض أهل العلم حسن الحديث بمجموع هذه الطرق. قال: وفي سياقه تقديم وتأخير عما ذكره المصنف، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، نعم، حتى قال الإمام أبو بكر السمعاني رحمه الله: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. وحكي عن واثلة، عن أبي واثلة المزني، أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر هذا الحديث. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات. قال: فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعها، وهذا يشمل جميع الفرائض والواجبات التي فرضها الله جل وعلا فيما يتعلق بأركان الإسلام أو كذلك غيرها من الواجبات، كبر الوالدين وحسن الجوار والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها. فلا تضيعوها، يعني لا تضيعوا هذه الفرائض بإهمالها أو بتركها وعدم القيام بها. قال: والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. نعم، قال وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني أن الله عز وجل أباح لكم أشياء وجعل لكم حدودا في فعل هذا المباح فلا تتعدوا ذلك، لا تتعدوا هذا المباح إلى ما هو محرم، إلى ما هو محرم. فمثلا في الفرائض إذا فعل الإنسان شيء من الفرائض والواجبات وتعدى في ذلك بأن يفعل شيء غير مأذون فيه، أن يفعل شيء من هذه الفرائض بأمر غير مأذون به، مثلا أراد أن يصلي الفريضة قبل وقتها، هذا من التعدي، الواجب أن تصلى بعد دخول وقتها، أو أراد أن يؤخر الفريضة إلى أن يخرج وقتها ثم يصليها من غير عذر، هذا من التعدي، هذا من التعدي، أو يزيد في الفريضة ما ليس منها، هذا من التعدي. كذلك أيضا في النفل يقال مثل ذلك، لو جعل النفل في منزلة الواجب، جعله بمنزلة الفريضة، هذا من التعدي، أن يجعل النافلة المستحبة بمنزلة الواجب. أو كذلك أيضا في الأمور المباحات كالطلاق مثلا، الله عز وجل أباح الطلاق، أن يطلق الرجل امرأته، لكن يعني أباح الله عز وجل أن يوقع الطلاق كما أمر الله عز وجل بأن تطلق المرأة في طهر لم يجامع فيه، أو كذلك تطلق وهي حامل، فلو طلق وهي في حال حيضها أو في طهر جامع فيه فهذا من التعدي، هذا من التعدي لحدود الله. ولهذا الله عز وجل لما ذكر أمره لنبيه عليه الصلاة والسلام أن تطلق النساء للعدة التي أمر الله، قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن إيقاع الطلاق على غير وجه المأذون به هذا من التعدي، هذا من التعدي. وقس على ذلك، إذن الحدود التي حدها الله عز وجل فالواجب على المسلم ألا يتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقد تطلق الحدود بمعنى المحرمات لكن ليس المراد بها هنا في هذا الموضع، مثل قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها أي لا تفعلوها، هذه المحرمات. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها. طيب قال هنا قال والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. فالمحرمات الواجب فيها عدم انتهاكها أي عدم الوقوع فيها وفعلها، والواجب الكف عن قربها والابتعاد عنها والانتهاء عن اقترافها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذه المحرمات منها ما ذكره الله عز وجل مجملا ومنه ما ذكره مفصلا. فالمجمل مثل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهكذا قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهكذا قوله جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات الثلاث. وهكذا أيضا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهكذا ما ثبت بالسنة في أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها جملة من المحرمات: إن الله حرم بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام. وهكذا أيضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخل من الطير، وغير ذلك، سواء كانت المحرمات في باب المآكل والمشارب أو في باب الملابس أو كان في باب المناكح أو كان فيما يتعلق بالألفاظ والكلام أو ما يتعلق بالأموال والمعاملات إلى آخر ذلك، بجميع أبواب الدين. فكل ما حرمه الله ورسوله فالواجب على المسلم أن يجتنبه. قال: والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا. خبرا يعني فيما يتعلق بأمور العقائد، وطلبا ما يتعلق بالأوامر والنواهي. قال: بل هو مما عفى الله عنه، والواجب فيها عدم البحث عنها. يعني ما سكت الله عنه فلم يأمر به ولم ينهى عنه فالأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح ويجوز لنا أن نفعله، فالمسكوت عنه معفو عنه، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الحل. ولهذا كانت المحرمات محدودة ومعدودة، لأن الأصل في الأشياء هو حلها، كما قال الله جل وعلا: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهكذا قوله: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. قال: والواجب فيها عدم البحث عنها، يعني ما يسأل لماذا ما حرم هذا الشيء، لماذا ما حرم هذا الأمر، لا، ما تسأل عن هذه الأشياء. شيء مسكوت عنه الحمد لله، هذا من عفو الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو قال: إن من أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يعني شيء كان مباح للناس أن يفعلوه فيأتي يسأل عنه فيحرم بسبب سؤال، يعني هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن التشريع، فيحرم بسبب سؤاله فيحرم الناس من الانتفاع به. لا تسألوا، يعني لا تسأل عن شيء سكت عنه، كما قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال: وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد على إثباتها، نقله ابن تيمية الحفيد، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، يفعلها جل وعلا متى شاء، فهو متصف بصفة الكلام، يتكلم متى شاء ويسكت جل وعلا متى شاء. قال: ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام. فالسكوت يقع على معنيين: أحدهما الانقطاع عن الكلام، والآخر عدم بيان الأحكام. والمراد منهما في هذا الحديث هو الثاني دون الأول، يعني سكت عن أشياء بمعنى لم يبين حكمها من باب العفو والمسامحة. قال: ودل عليه بالسياق الملفى في الأحاديث والآثار التي ذكرت فيها هذه الصفة، يعني الأحاديث التي وجدت من المرفوع وفيها ضعف، وهي أحاديث الباب وما في معناها، جاءت في سياق ذكر الأحكام. يعني يكون المراد بالسكوت في هذا الموضع يعني عدم بيان حكم هذه الأشياء. قال: وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر نظير لهذه الأحاديث فيه ذكر الأحكام ثم ذكر السكوت، فهو يفهم أن المقصود بالسكوت من صفته سبحانه يراد به عدم بيان الأحكام. قال: وقال قوم من أهل السنة إنه الانقطاع عن الكلام، لكن الأظهر والله أعلم أنه عدم بيان الأحكام، يعني في هذه الصفة في هذا الموضع منهم من أهل السنة من قال المراد بالسكوت هنا السكوت عن الكلام، لكن يرجح المصنف أن الأظهر أن المراد بالسكوت هنا عدم البيان، بيان هذه الأحكام كما هو سياق الحديث. قال: فنحن نقول إن الله يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. فهذا الحديث حديث عظيم، قد شمل يعني أصول الدين، لأن أصول الدين هي فرائض مأمور بها ومحرمات منهي عنها وحدود يجوز فعلها ولا تتعدى، وأشياء سكت عنها فيباح فعلها، ومن اجتنب ومن واجب على الفرائض، من حافظ على الفرائض واجتنب المحرمات ولزم حدود الله فلا شك أنه سيبلغ يعني مبلغا عظيما في التمسك بهذا الدين والوصول إلى أكمل غاياته وأعلى منازله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.